بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفرج. وصل الكلام إلى في أحكام اليد إلى المسألة الرابعة. يقول سيدنا رحمه الله: لو تنازعا في عين مثلا، فإن كانت تحت يد أحدهما فالقول قوله بيمينه، وذلك لوضوح أن اليد أمارة على الملكية، فالقول قوله لأنه هو المنكر وغيره يكون المدعي. وعلى غير ذي اليد البينة، لأن غير ذي اليد هو غير ذي اليد هو المدعي، وذي اليد منكر. أنا قلت عكس، فعليه البينة المدعي. وإن كانت تحت يدهما فكل بالنسبة إلى النصف مدع ومنكر، حيث إن يد كل منهما على النصف، فإن ادعى كل منهما تمامه، تمام هذا الشيء، يطالب بالبينة بالنسبة إلى النصف الآخر، إلى نصفها. لأنه إذا قلنا بأن هذه العين هي تحت يد كل واحد منهما، يعني تحت يد الاثنين، فيكون قطعا أحدهما له مالك النصف، والنصف الثاني بالنسبة إليه مدعي يكون للنصف الطرف الآخر، وهكذا الآخر. والقول قوله بيمينه بالنسبة إلى النصف، النصف الذي يحكم بأنه له لأن تحت يده. وإن كانت بيد ثالث، فإذا الصورة ثلاثة، صرنا هلأ بالصورة الثالثة. وإن كانت بيد ثالث فإن صدق أحدهما المعين يصير بمنزلة ذي اليد. واضح؟ يقول الصورة الثالثة أن لا تكون لا بيد زيد ولا بيد عم، بيد شخص أجنب ثالث. هذا الثالث يقول: فإن صدق أحدهما المعين يصير بمنزلة ذي اليد، فيكون منكرا، يعني هذا المصدق، لأنه صارت يد الطرف الثالث هي يد المصدق، يعني كأنه عم بقر له أنه هذه إلك، صدق أحدهما دون الآخر، قال هذه اليد، هذه العين لزايد مثلا، فصار زايد منكر وعمر هو المدعي، فالمنكر يأتي باليمين وعمر يأتي بالبينة. ولكن ها هنا لابد من إشارة، كل ما وصلنا لهيك مطلب بهذا النحو لابد من إشارة إلى أنه هذا الإقرار أشكلنا عليه نحن سابقا. الإقرار المعتبر والحجة وأنه لازم وماضي وجائز إنما يكون في حالة ما لو كان يقر لنفسه لا يقر لغيره، لإشكالية التواطؤ اللي حكينا عنه إذا بتذكروا أكثر من مرة، مرتين حكينا. لكن على أي حال، ولو صدقهما قال هي لكما، ورجع تصديقه بأن تمام العين لكل منهما، لكل منهما على نحو الاستقلال، طبعا على نحو الاستقلال الكامل، بأنه كل واحد له حق التصرف فيها كما يشاء دون نزاع من الآخر، يعني أن يكونا مالكين مستقلين. هذا ملغى. يقول سيدنا رحمه الله: يلغى تصديقه ويكون المورد مما لا يدا لأحدهم لهما، باطل هذا، لأجل ما تقدم من بطلان أن يكون الشيء الواحد ملكا لشخصين على نحو الاستقلال، مش على نحو المشاع، لا. وإن رجع إلى أنها لهما بمعنى اشتراكهما فيها، مش على نحو الملكية المستقلة، لا، لكن على نحو الاشتراك، يكون بمنزلة ما تكون في يدهما تماما كما في السورة الثالثة أو الثانية. عندئذ بكون على نحو الاشتراك، يعني مالكين مشتركين، يحكم كل واحد منهما له النصف، فالنصف الآخر يكون بالنسبة إليه الثاني مدعي عليه البينة. وإن صدق أحدهما لا بعينه، قال هي لأحدكما، لزايد أو لعمر، ما بيعرف، هو ما بيعرف، بيعرف أنه هذه لواحد منهم، بس أيهما بالتحديد ما حدد. يقول سيدنا رحمه الله: لا تبعد القرعة، لأن القرعة بكل أمر مشكل كما تقدم مرارا وتكرارا. فمن خرجت له حلف، هون سيدنا يميل إلى لزوم الحلف، لزوم الحلف بعد القرعة. قد يقال بأنه ما في له وجه الحلف هنا، ليش؟ ما القرعة حددت مين صاحبها، زايد أو عمر، وهو ضايعة، ضايعة هذه الملكية بينهما، وهو صدق الاثنين، لكن صدق أو قال بأنها لأحدهما لا على نحو التعيين، لم يحدد أحدهما بالخصوص وقال بأنها له، فإذا راحت الملكية ضائعة بين الشخصين، فهذا لابد من القرعة. بعضهم يقول بأنه ليش الحلف، فإذا القرعة قالت طلعت لزايد فتكون ملكا لزايد، ما في ضرورة حلف، وإذا طلعت لعمر فتكون لعمر، صار واضح؟ لكن يمكن أن يجاب عن هذا بأن القرعة ها هنا ليست في مقام تحديد وتشخيص المالك، إنما القرعة ها هنا كانت لأجل تحديد وتشخيص صاحب اليد. طب إذا حددت صاحب اليد وقالت زايد، طب زايد لما صار هو صاحب اليد صار شنو؟ منكر، بده يحلف يمين، تفتوا شلون؟ لذلك ذهب سيدنا رحمه الله إلى لزوم ضم اليمين مع القرعة. كل هذا سيأتي بالتعليق، بس نحن هلأ هيك عم نستبق، حتى توضح المسألة. فمن خرجت له حلف، وإن كذبهما وقال هي لي، لا لزايد ولا عمر، هذه السورة الأخيرة، ربما السورة السابعة أو السادسة، وإن كذبهما وقال هي لي تبقى في يده ولكل منهما عليه اليمين. هي لي يعني صار هو المستولى على هذا الشيء، والاستيلاء على الشيء يتضمن الملكية، فهو منكر، فعلى الآخر المدعي أن يأتي بالبينة، أو ما عنده بينة يحلفان هذا الشخص الثالث، كل واحد منهما له الحق في أن يحلفه، فمن أحلفه وحلف سقط حقه، ومن لم يحلفه فقط حقه. ومن أحلفه فلم يحلف ثبت حقه. هذه السورة الثالثة. إذا واحد قال له حلف، قال له لا ما بدي أحلف، فما بكون لأله. وإن كذبهما وقال هي لي تبقى في يده ولكل منهما عليه اليمين، ولو لم تكن، هي آخر سورة، ولو لم تكن في يدهما ولا يد غيرهما، ولم تكن بينة، كما لو كانت ملقاة على الأرض مثلا في البر، واثنين شافوها وقالوا هذا قال هذا إله وهذا قال هذا إله، هي ليست في يدهما وليست في يد شخص ثالث، هي ملقات على الطريق أو في الوسط، يعني في البقعة التي يكونون فيها، ادعى كل واحد منهما أنها له وليست تحت يد أحد منهما، يقول سيدنا: ولو لم تكن في يدهما ولا يد غيرهما ولم تكن بينة، لكل واحد منهما ما عنده بينة، يقول فالأقرب الاقتراع بينهما بدون حلف. صار واضح؟ ليش؟ لأن هون ما أول شيء ما في بينة، ما في بينة، والاقتراع اللي بحدد من هو المنكر ومن هو المدعي ما في، فكانت الاقتراع ها هنا لأجل تحديد المالك. هذا نقول في المسألة عدة صور تتحدث عن حالة النزاع في شيء بين اثنين. الصورة الأولى: إما أن تكون العين متنازع عليها تحت يد أحدهما دون الآخر، تحت يد أحدهما خاصة، فمن الواضح أنه أمار على ملكيته لها، فيكون القول قوله بيمينه لأنه منكر أي ادعاء آخر، وعلى الآخر الطرف الثاني عليه أن يأتي بالبينة حتى تثبت له، وعلى غير ذي اليد البين، وذلك لأن غير ذي اليد يعد مدعيا عرفا لأنها هي تحت يد فلان، تحت يد فلان، فإمارة على ملكيته له. بخلاف ذي اليد فإنه يعد منكرا، ومقتضى عموم الأدلة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، كما تقدم في رواية هشام، رواية معتبرة بل صحيحة سندا بحسب الاصطلاح الخاص لتصنيف الروايات، تعتبر صحيحة لأنه رواة هذه الرواية كلهم إمامية وعدول، ثقات لا ما بكفي لحتى انهم صحيح، بس موثق. ايه، لانه محمد بن يعقوب ينقلها عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن جميل وهشام، جميل بن دراج يعني وهشام، الحلبي امام طبعا امام وعادل من اكابر العلماء. طيب، عن مولانا الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وهذه الرواية تقدمت مرارا وتكرارا، وقلنا بأن هذه الرواية هي القاعدة الأساس في تأسيس موارد النزاع في مجلس القضاء، هي القاعدة في القضاء. ومن الواضح أن ذا اليد هو المنكر فيقبل قوله مع يمينه، ويجري ذلك أيضا فيما لو أقاما البينة، ويجري ذلك أيضا فيما لو أقاما البينة جميعا، يسبب لنا التوتر، فتسقط بينة كل من المدعي والمنكر لتعارضهما، فالقول قول ذي اليد لأنه منكر. هاي الصورة الأولى، يعني فيما لو كانت العين في يد أحدهما هو منكر صاحب اليد، ومن يدعي خلاف ذلك يكون عليه البينة. الصورة الثانية: أن تكون العين تحت يد كل واحد منهما، يعني تحت يد الاثنين معا، فيكون كل واحد منهما بالنسبة إلى النصف مدعي، وبالنسبة إلى النصف الآخر منكر، حيث إن يد كل منهما على النصف، فإن ادعى كل منهما تمام العين يطالب بالبينة بالنسبة إلى نصفها الآخر، والقول قوله بيمينه بالنسبة إلى النصف. واضحة الصورة، هي تحت يد الاثنين، فمقتضى القاعدة التنصيف بينهما، إذا ادعى أحدهما أن العين بتمامها له فهو يكون مالكا نصف ومدعي للنصف الآخر، عليه أن يأتي بالبينة. ولذلك صار كل واحد منهما مدع من جهة ومنكر من جهة ثانية.
تداعى.
هلا تفصيلها سيأتي تفصيل، لأنه هدف بل كل هاي المسألة الرابعة اللي قريناها بكلها ستأتي في المسألة الثامنة. هون سيدنا بس يعني كان في صدد إنه يقسم المسألة في يد أحدهما في يد الاثنين معا في طرف في يد طرف ثالث أو ملقاة على الأرض مثلا، لكن التفصيل بشكل هذا كامل سيأتي. إذن وهذا هو مقتضى القواعد المقررة المتقدمة، فإن كل واحد منهما يملك النصف الذي تحت يده ويدعي ملكية النصف الآخر الذي تحت يد غيره، وعليه فيكون كل واحد منهما مدع من جهة ومدع عليه منكر يعني من جهة ثانية، فإذا أثبت ملكيته للنصف الثاني بالبينة أخذه، وإلا فيحلف المدعى عليه ويكون له، وهكذا الحال بالنسبة للشخص الآخر، فيكون هو مالك للنصف ومدعي للنصف الآخر، فهو مدع من جهة ومنكر من جهة ثانية، فالقول قوله مع يمينه إذا لم يأتي المدعي بالبينة عليه. وإذا أقام البينة جميعا كل واحد منهما أتى بالبينة على ملكية النصف الثاني، فتنتقل النوبة إلى التحالف، فإذا حلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فإنه يقضى بها للحالف، كما في رواية السكوني تقدمت معنا وستأتي بالمسألة الثامنة بشكل مفصل، هذه أحد الوجوه في المسألة الثامنة. وهذا ما دلت عليه بعض النصوص الصريحة والخاصة. كان ذلك كوني أنا ذاكر موثقة إسحاق بن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما، وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي عليه السلام، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف، فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ فقال أحلفهما، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا، مش واحد حلف والثاني أبى ونكر نكل، لا، لو حلفا جميعا يقول جعلتها بينهما نصفين. قيل فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة؟ قال عليه السلام أقضي بها للحالف الذي هي في يدي. لحدهم، لكن هاي الرواية سيأتي النقاش فيها مفصلا. هذه الرواية بيستدل فيها الشيخ الطوسي رحمه الله على أنه في حالة تنازع وكانت اليد كل واحد منهما ادعى أنها له، وكانت هي تحت يد أحدهما دون الآخر، شيخ الطوسي بيقول تقدم بينة الداخل على بينة الخارج، هيك يعني من كانت يد العين تحت يده يقدم قوله، تقدم بينته. صار واضح؟ هذا طبعا سيأتي النقاش فيه بشكل مفصل. المسألة هناك الثامنة أوصل هذا المسألة أوصلها صاحب ملحقات العروة الوثقى السيد رحمه الله، أوصلها إلى تسعة أقوال بل أزيد. هناك سيأتي بأنه نحن أضفنا إلى هذه الأقوال التسعة أو العشرة أضفنا رأي آخر، ذهبنا إلى شيء آخر منها، سيأتي إن شاء الله مع التفصيل ذكرنا. الصورة الثالثة، وأما لو كانت اليد المتنازع عليها بيد شخص ثالث، لا بيد زيد ولا بيد عمرو، ولكن كانت بيد شخص ثالث، فإن صدق أحدهما المعين يصير بمنزلة ذي اليد، فيكون منكرا والطرف الآخر مدعيا. وذلك لجريان مقتضى القواعد من أن قول ذي اليد حجة، لأنه أمارة على الملكية، من استولى على شيء منه فهو له، فلو قال بأن العين لأحدهما فيصير بذلك ذا يد عليها فهو منكر، وعلى الآخر أن يقيم البينة على أنها له، فمع عدم قيام البينة يكفي حلف المنكر لثبوت العين له. واضح؟ الصورة الرابعة، ولو صدقها صدقهما معا ورجع تصديقه بأن تمام العين لكل منهما على نحو الاستقلال، يلغى تصديقه ويكون المورد مما لا يد لأحدهما على العين، وإن رجع إلى أنها لهما بمعنى اشتراكهما، اشتراك الطرفين في العين، يكون بمنزلة ما تكون في يدهما، فالتنصيف كل واحد منهما النصف ما لم يدعي أحدهما أو كلاهما ما لم يدعيا بأن العين كلها له، فبصير مدعي ومنكر في آن. أما لو صدق ذو اليد كلا المتنازعين وقال بأنه لهما فهذه لها صورتان، الصورة الأولى أن يكون تصديقه راجعا إلى تمام العين لكل منهما على نحو الاستقلال لشيء واحد في عرض واحد، يعني أن يكون كل منهما مالكين لهذه العين لشيء واحد، مالكين على نحو الاستقلال مش على نحو المشاع الكسر، مش على نحو التناصف، لا على نحو الاستقلال، لأنه بصير في تكاذب، لأن هذه العين الواحدة ما ممكن تكون لهما على نحو الاستقلال، ملكية مستقلة هيك ما بتصير. فتارة يكون تصديقه راجع إلى كونها لهما على نحو الاستقلال لشيء واحد في عرض واحد في زمان واحد، مع تعدد الأزمنة ممكن كانت مع زايد وصار بتمامها، بعدين راحت بال بايع بالهبة بالتصالح بأي وجه من وجوه النقل، نقل العين من إلى. وطورا يكون تصديقه راجعا إلى أن العين لهما على نحو الاشتراك فيها صحيح. فأما الصورة الأولى فإن تصديقه ملغي أو ملغى ولا يد لأحدهما عليها، وذلك لما تقدم من عدم إمكان اجتماع مالكين استقلاليين على شيء واحد في زمان واحد، وعليه فيكون المورد حطه في زمان واحد، وعليه فيكون المورد مما لا يد لهما عليه، وذلك لكونه لازم سقوط تصديقه لهما. هذا فيما لو كان تصديقه لهما على نحو أن يكونا مالكين مستقلين. أما الصورة الثانية كما لو كان تصديقه لهما على نحو أن يكونا مالكين على نحو الاشتراك مش على نحو الاستقلالية التامة، وأما الصورة الثانية رجوع تصديقه إلى أنهما إلا أنها لهما بمعنى اشتراكهما في العين، فإن الحال هو أنها في يدهما معا، بناء على أن ذا اليد إذا اعترف بكون ما في يده ملكا لغيره، يعني لغير المدعي، وهذا كمان تقدم. الخامسة، الصورة الخامسة يقول وإن صدق ذو اليد أحدهما لا بعينه، كما لو قال بأن هذه اليد لأحدهما لا عن نحو التشخيص والتعيين، فقد ذهب سيدنا الأستاذ رحمه الله إلى عدم البعد في تعين القرعة وأنه يحلف من خرجت القرعة له. فأما تعين القرعة في المقام وذلك لكونها لكل أمر مشكل أو لكل أمر مشتبه، وأما أنه يحلف إذا خرجت القرعة له وذلك لأنه بعد القرعة يصبح ذا يد وعليه فيكون منكرا، والمنكر يقبل قوله بيمينه. صار واضح؟ بالإضافة إلى أنه القرعة ها هنا لم تكن في مقام تعيين المالك، بل في مقام تعيين المنكر من المدعي. الصورة السادسة: وأما ذو اليد إذا كذبهما وقال هي لي، لا لزيد ولا لعمر، دعاها لنفسه، يقول سيدنا رحمه الله: تبقى في يده ولكل منهما عليه اليمين. وهذا مقتضى القاعدة في المدعي والمنكر، لأنه إذا ادعاها لنفسه وهو صاحب اليد وهو المستولي عليها وهي أمارة على أنه مالكا لها، فعندئذ هو المنكر. فأي شخص ادعى أنها ليست له بل هي للمدعي لابد من أن يأتي بالبينة، وهذا مقتضى القاعدة في المدعي والمنكر. فذو اليد منكر، ويكون كل واحد منهما مدعيا، وذو اليد يكفي منه اليمين، وكل واحد منهما المدعي لابد من أن يأتي ببينة. فمع عدم البينة لهما فإنهما يطالبانه باليمين لكل واحد منهما. اثنيناتهم بحقن اليمين. ليش اثنين؟ لأنه هن ادعوها، كل واحد ادعاها لنفسه، فتكون على نحو الاشتراك يعني النصف. فكل واحد يطالب ذو اليد، يطالب ذو اليد بشنو؟ باليمين له. الصورة السابعة الأخيرة يقول: وأما إذا لم تكن العين في يدهما ولا في يد غيرهما ولم تكن بينة. وهنا اختلف الفقهاء على الله مقامهم في هذه في حكم هذه المسألة، وذهبوا إلى أقوال، فمنهم من قال بالقرعة كما في متن سيدنا، قال القرعة بدون حلف، من دون حلف، وذلك لكونها لكل أمر مشكل أو مشتبه، وذلك لأنه لكونهما لكل أمر مشكل لكونها. ومنهم من قال بالتنصيف، وذلك لأنها لهما دون غيرهما ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيقدم التنصيف بأن تقسم على الاثنين معا فيأخذ كل واحد منهما النصف. ومنهم من ذهب إلى أن المسألة داخلة في قاعدة المدعي والمنكر، فمن أتى بالبينة كانت له، ومع عدمها فالحلف، فلو حلف الاثنان معا جميعا تنصف بينهما. وكل واحد من هؤلاء الآراء، يعني أنا ما ذكرت هوني، ما ذكرت صاحب الرأي من هو، لأنه بالمسألة اللاحقة سيأتي هذا الأمر بشكل مفصل جدا. ومش فيه ثلاث آراء، فيه تسع آراء. صاحب الملحقات سيد الله يرحمه بيقول فيه تسعة أو أزيد. هذا القائد أو أزيد تركوا مجمل، يعني هو 10 ولا 11 ولا 12، أزيد من 9، بس قديش أزيد ما قال. لذلك صاحب الجواهر لما بينقل بيقول أنه في 9 آراء أو أزيد. غيره ممن أتى من بعده بيقولوا 9 آراء أقوال أو أزيد. فإذن ففيها ثلاثة آراء: رأي بالقرعة، رأي بالتنصيف، رأي بأنه ترجع المسألة داخل المسألة في قاعدة المدعي والمنكر. المدعي والمنكر تنصف بينهما مع الحلف، لو حلف كل واحد منهما، يعني حلف الاثنان معا تنصف بينهما. ولكن حيث أنه لا دليل لأحد الأقوال في مقامنا هاهنا، لا دليل لأحد الأقوال في مقامنا ها هنا، فإنه وإن كانت القرعة هي أقرب الأقوال كما اختاره سيدنا رحمه الله، ولكن التصالح والتراضي هو الأحوط. والله العالم، وهذا سيأتي، والحمد لله رب العالمين.